فقال في محكم تنزيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم أصلي وأسلم على نبيه ورسوله المصطفى الأمين القارئ في بعض أحاديثه: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي رواية البخاري رحمه الله: قصف به إلى سبع أراضين. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. متفق عليه. أصلي وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، لقد تحقق من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة النبوية وجوب العدل وتحريم الظلم، وهذا كناية عن الكفر بالله تعالى والإيمان به. فمن عدل فهو مؤمن، ومن حاد عن ذلك فجار وظلم فقد كفر. لذا كان لزاما عليكم أيها المسلمون فهم دينكم وتنفيذه، لأن ذلك من حراسته. والعدل أمر من أمور هذا الدين وواجب من واجباته، كما يجب تطبيق أحكام الدين في معاملات الناس الأخرى وعلاقاتهم فيما بينهم. فإن أمور الدنيا محكومة بالدين، فيجب حمل الناس على الوقوف عند حدود الله وطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك، ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية، ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما يقضي به الإسلام. إذ لا يمكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة لذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المقصد من مقاصد حكم الإسلامي، إذ قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإقامة العدل بين الناس أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين. الالتزام التام بالعدل في إدارة شؤون الناس وعدم الحيدة عنه مطلقا، لأنه هو الأساس لقيام الدولة، ولا قيام للدولة بدونه، هو الأساس الذي لا قيام للدولة بدونه ولا بقاء لأمة بفقده. ولذلك العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى يوضح الظلم الممنوع فيقول: ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك. فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه شر فقد ظلم. فجبات الأموال بغير حقها ظلم، والمنتهبون لها ظلم، والمانعون لحقوق الناس ظلم، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران. وعلى هذا يجب على الخليفة أن يقوم بما يلزم لتحقيق العدل ومنع الظلم. وأول ما يلزمه في ذلك اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، والثاني مراقبتهم. أما اختيار الموظفين الأكفاء فهذا شيء ضروري، لأن الخليفة لا يمكنه أن يباشر أمور الناس بنفسه، لأن ذلك فوق طاقته، بل ويستحيل عليه حتى لو أراد، وإنما يباشر أمور الناس بواسطة نواب، فعليه أن يتخير الكفاء الأمين ومرد الكفاء الكفاءة إلى قدرة على من يتولاه أو على من يتولاه، ومرد الأمانة عدم التفريط بشؤون ما ولي عليه من أمور. وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون تولي الأمور الواجب مراعاته بكل حاكم وولي أمر، فقال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلى الحاكم أن يتولى ذلك حتى يشعر الناس بالأمن والأمان والإطمئنان، وينكمش أولي الأطماع وأهل البغي، ولم يستطع قوي أن يعتدي على ضعيف لأن الدولة أقوى منه، ولم يخش الضعيف المحق من عدوان القوي لأن الدولة مع الحق وإن كان ضعيفا. ويستمر ذلك حتى يعلم الناس أن رئيسهم حارسهم وحارس حقوقهم، فيزداد حرصهم على بقاء دولته. ولا يكتفي اختيار الأكفاء الأمناء، بل عليه أيضا أن يراقبهم في أعمالهم فيعدل ويصوب، فقد يكون الأمين ويغش الناس، وظلم الناس خطأ أو ظلم الناس قطعا قظلم عمدا من جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكره للظلم. فلا بد من المراقبة المستمرة والمحاسبة الدائمة لحامل المسؤولية المختلفة حتى لا تقع خيانة ولا غش، ويقل الخطر، ويعرف الناس أن خليفتهم وأميرهم معهم في أمورهم، ويقيم العدل فيما بينهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تنسوا قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إلى آخر قوله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، إنه الغفور الرحيم.